للعينين بي أنت عند الحوض ري أنت هاد وفق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ندخل في الحلقة 37 بإذن ربي العالمين. وبينا بما لا يدع مجالا للشك على الإطلاق أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حينما نجعلها كمطالب فإننا نبدأ بالأول حيث انتهينا منه بإذن الله جل وعلا، وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم بذاته في الدنيا، ثم ثنينا بالمطلب الثاني ما اختص به صلى الله عليه وسلم بذاته في الآخرة، ثم ثلثنا بما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا، ثم الأخير ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الآخرة، ونحن بصدد هذا المطلب الأخير بإذن رب العالمين. وبينا بما لا يدع مجالا للشك أن الخصوصية إنما هي من باب التشريف والتكريم، وقلنا أن الله جل وعلا خص هذه الأمة المحمدية بخصوصيات لم تعطها أمة من قبل، وجاز أن أقول لم يعطها الله جل وعلا أمة من قبل، وذلك من باب التشريف والتكريم لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أؤكد على هذه، وذلك من باب التشريف والتكريم لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ضحى بوقته وضحى بالكثير، يعني وأبدى كل ما يستطيع وفعل كل ما يقدر ابتغاء مرضات الله جل وعلا في إنقاذ هذه الأمة من الضلالة إلى الهدى، من الباطل إلى الحق، من الظلام إلى النور، من النار إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. نعم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيع حتى ينقذ الأمة من النيران، وحتى يكون سببا في دخولها إلى الجنان. ولذلك كانت هذه الخصوصيات من باب التشريف والتكريم للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. وإن مما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة أنها شاهدة على الأنبياء في أممهم، شاهدة على الأنبياء في أممهم. وقد أوضحت هذا حينما ذكرت أن الأمة بإذن الله جل وعلا في يوم القيامة تشهد لكل نبي من الأنبياء أنه بلغ وأدى بإذن الله جل وعلا، بل هي أكثر أهل الجنة، بمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة. ربما يقول قائل إن المعتقد الذي يمثل أكبر عدد على ظهر الأرض يعني ليس معتقدا إسلاميا، إنما هو معتقد النصارى حيث هم في العدد الأكثر. قلت بإذن الله جل وعلا إنما النظر إلى بداية الدعوة الإسلامية ثم إلى تماسك الأمة واتباع الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة يعلم أن الموحدين كثر. ثانيا أن كل نبي اتبعه قلة في زمانه وعهده، لكن بموته تنقلب الأمور ويحدث التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، بدليل أنه لم يسلم كتاب نزل من السماء سوى القرآن، لم يسلم كتاب نزل من السماء سوى القرآن بشهادة الرحيم الرحمن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أيضا وإن منهم لفريقي يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل على اليهود أو كان يدخل على غيرهم فإنهم كانوا يبهتون لأن الصفات بالنسبة لسيد البشر موجودة عند هؤلاء، ولأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة عند هؤلاء، وإلا ما الذي جعل سلمان الفارسي يأتي من بلاد فارس من عند المجوس من عند عباد النار ويقطع هذه الرحلة ويتعرض فيها لما تعرض له حتى يصير عبدا في النهاية ثم يعتق بإذن الله جل وعلا حتى يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ورقة ابن نوفل ما الذي جعله يشهد حتى في الجاهلية قبل أن يعلم أحد على الإطلاق وقبل أن يصير السماع بهذا الدين اللهم إلا في وسطه صلى الله عليه وسلم من خلال نزول الملك عليه وخلال أيضا علم خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم. وورقة يشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الذي يمتلك علما عظيما من أهل الكتاب، بل إن الصفة واردة عند هؤلاء. والحديث في صحيح الإمام البخاري ونحن نعلم أن عبد الله بن عمرو كان قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب وكان يحدث منهما وكان يعلم ما فيما، ولذلك لما تكلم عن وصف النبي قال جاء في وصف النبي محمد في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهذه موجودة في سورة الأحزاب، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نرجع مرة ثانية، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وهذه واردة في سورة الجمعة وفي غيرها، وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ، وهذه في كتاب الله جل وعلا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، وهذا وارد في وصفه صلى الله عليه وسلم في أنه لا يدفع بالسيئة السيئة ولكنه يردها بحسنة. نعم، ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، مرة ثانية، ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر، انظر في سياق الآيات ترى ذلك، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر وهذا في آيات كثيرات في كتاب رب البريات، ولكن يعفو ويغفر. ولذلك حينما ننظر إلى الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزاة ونزل واديا كثير العضاء واستراح أينما تحت شجرة وأناط سيفه عليها، أي علق السيف على الشجرة، يعني تسلل رجل أعربي ثم حمل السيف ثم وقف على رأس النبي، أي بجوار رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام له وقال: من يمنعك مني الآن يا أعرابي؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. ولذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعفو ويغفر. وثمامة ابن أثال لما وقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فعل الأفاعيل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، بل دبر مكيدة قاتل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما وقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية من سوار المسجد لثلاث، عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. المهم، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول ملة اليهود وملة النصارى، بأن يقول: لا إله إلا الله. إذن حتى يقيم به الملة العوجاء، إذن هذه الملة حدث فيها اعوجاج، سواء كانت الملة ملة اليهود أو كانت الملة ملة النصارى. وانظروا معي، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هؤلاء قالوا عزير ابن الله، وهؤلاء قالوا المسيح ابن الله. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولذلك قال: حتى يقيم به الملة العوجاء، ما بعده يفسر ما قبله، بأن يقول: لا إله إلا الله. ولذلك الأمة المحمدية أمة موحدة، يعني لم تقل الأمة باسم الآب والابن وروح القدس، ولم تقل الأمة إن عزيرا ابن الله جل وعلا، ولكن الأمة على التوحيد. حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا ما جاء في صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة عند البخاري وعند غيره. المهم، إذن حينما نقول أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة، معنى الأدلة. ثانيا، قلت أن كل نبي يتبعه في زمانه العدد، لكن بموت النبي هذا صلوات ربي وسلامه عليه يحدث التبديل والتغيير والزيادة والنقصان، ثم يعيشون على ضلال إلى أن تقوم الساعة. إذن من آمن بالنبي وكان متبعا بالنبي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن يسمع عن الإسلام، فهذا على خير ومن أهل الجنة إن شاء الله، لذلك هم قلة. أما بالنسبة لمن باقي على معتقده وقد سمع عن الإسلام وعن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل النار. كذا من حرف أو بدل أو غير أو زاد أو نقص، فهو من أهل النار. ثالثا، من انحرف وكان من أصحاب الملة العوجاء من المغضوب عليهم أو من الضالين، كذا. لكن بفضل الله جل وعلا بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عصم لها كتابها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآننا معصوم من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف والتغيير، أي محفوظ. كذا بالنسبة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مصونة محفوظة، وقد قيض الله لها رجالا يذبون عنها الضعيف والموضوع. ولذلك فمن أنكر السنة أو اتهمها بعدم الكمال، أو أن السنة مبدلة أو محرفة ولم يؤمن به أو أنكرها، والعياذ بالله، فقد خرج، والعياذ بالله. لماذا؟ لأن منكر السنة معلوم حكمه إجماعا، ولأن رافض السنة كذلك. وإلا ما الفائدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. ربنا يقول: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا الله جل وعلا أمرنا بالصلاة في كتابه، لكن بالنسبة لي فرائض الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، هيئات الصلاة، إلى آخر هذه الأمور، ما جاء تفصيلها في كتاب رب الأرباب؟ وبدون السنة لا يستطيع الإنسان أن يصلي. ثانيا يعلم أن الصلاة لها ميقات، كما قال ربنا جل وعلا في القرآن، وهذه الصلاة التي قامت على ميقات لابد وأن تؤدى كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث صحيح. وحينما أنظر إلى ميقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذن لابد من العلم، وهذا لا يتأتى إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بالنسبة للزكاة، افترض الله علينا الزكاة، فمن قرأ في سورة التوبة ورأى الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة إلى آخر هذه الأمور، لكن بالنسبة لشرط الزكاة، حولان الحول وبلغ النصاب وما يترتب على ذلك، هذا غير وارد في كتاب الله جل وعلا تفصيلا، لكن تراه في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة للزكاة في سائر الأمور تفصيلها في سنة النبي. بالنسبة للحج وتفصيل الحج في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، إلى آخر هذه الأمور. حتى التوحيد بالنسبة لتفصيله ستراه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسألة أنه لا بد للإنسان أن يجمع الوحيين، أن يجمع الوحيين، وأتكلم عن القرآن أقول ووحي، وعن السنة وأقول إنها وحي. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، المنزل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته المتحد بأقصر سورة منه. السنة هي وحي. لماذا؟ لأن السنة أيضا معنى من عند الله جل وعلا، لكن لفظا من عند محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا الكلام يتبين الرد بإذن الله جل وعلا، ولا تبقى ذرة من ريب أو من شك أو من وسوسة في صدر مسلم حينما يسمع الأدلة الآن. ثالثا، الأمة هي أول من يجتاز الصراط ويدخل الجنة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول من يجتاز الصراط، لأن الأمة رغم أنها المتأخرة زمنيا إلا أنها المتقدمة مكانيا أو في المكان بإذن الله جل وعلا، ولها السابق. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قلنا بتفضيلها بتلكم الخصوصيات، قلت هذا من فضل رب البريات عليها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والمعصوم صلوات ربي وسلامه عليه بيّن لنا من خلال وحي السنة أن أمته هي أول من يجتاز الصراط، والأدلة على ذلك كثيرة، بل إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم في دخول الجنة، بمعنى أن الأمة هي الآخرة زمانا السابقة منزلة. الأمة هي الآخرة زمانا السابقة منزلة. ولذلك من خلال ما ذكرت، الأمة لابد وأن تكون لها علامة يوم القيامة، لأنه ربما يبدر بذهني مستمع أو مشاهد الآن يقول: أنت تتحدث عن هذه الخصوصيات وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف على حوضه وينادي على أمته، وسيرد أناسا وسترد الملائكة أناسا عن حوضه، وسيدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأن للنبي أن يعرف أمته حتى ينادي عليهم، وإن الأمة كثيرة بالنسبة للعدد وعظيمة بالنسبة للتسع الزمني إلى أن تقوم الساعة، أن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعرف أمته حتى ينادي عليها. يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف على الحوض وسينادي على أمته للورود على الحوض. إذن لا بد من وجود علامة لهذه الأمة حتى يعلمها به، حتى يعلمها بها صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنا داخل علي عدد كبير جدا وقالوا لي في ناس معينة هم دول اللي تابعين لك، ابقى نادي عليهم. إن لم تكن هناك أمارة أو علامة في هؤلاء فلن أستطيع أن أميز هؤلاء عن غيرهم على الإطلاق. ولذلك هذه الأمة تميز يوم القيامة بالغر والتحجيل، بالغر والتحجيل. مرة ثانية، هذه الأمة تميز يوم القيامة بالغر والتحجيل، يعني آثار الوضوء الأطراف اللي يجعل عليها أمر الوضوء والوضوء، أو بمعنى آخر كل طرف أو عضو بيتوضأ به الإنسان، هذا العضو سيأتي وله نور يوم القيامة. يعني اليدين تجي منورة يوم القيامة، الجبهة منورة يوم القيامة، ركبتين منورين يوم القيامة، رجلين القدمين منورين يوم القيامة. أماكن اللي هي الإنسان كان يصب عليها ماء الوضوء ويسبغ هذا الوضوء، كل دي هتيجي منورة يوم القيامة. من خلال العلامة دي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان دول من امته، ان هم دول، لان الغر والتحجيل ما هوش لاي ام على الاطلاق الا للامة دي. زي ايه؟ انا داخل علي خيول كثيرة جدا، الخيول كلها سودة، كل الخيول سوداء ما عدا مجموعة كده خلاص في الجبهة عندها بياض وفي الصدر عندها بياض، أميزها ونص. ليه؟ لأن دي فيها بياض إنما الباقي أسود كحل. كذلك الأمة لها أمارة، لها علامة يعلمها ويعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة. ولذلك الغر المحجلون، بنقول تأتي الأمة المحمدية يوم القيامة غرا محجلة من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. وبهذه الصفة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون غيرهم. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يميز الأمة بتاعته دون غيرها، يعرف الأمة خلاص، يميزها من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم ومن الجميع، خلاص دي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت حينما يكون قد انتظرهم على حوضه بهذه الأمارة بهذه العلامة يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفهم ويتجهون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية، ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية. يعني إيه؟ يعني الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري بيقول كده: ثبت، يعني بما لا يدع مجالا للشك، ثبت أي بالدليل أن الغرة والتحجيل، أن الغرة والتحجيل خاص، يعني من خصوصيات خاص بالأمة المحمدية، يعني من خصوصيات الأمة المحمدية. يعني ما فيش أمة على الإطلاق تأتي يوم القيامة غرا محجل على الإطلاق سوى الأمة دي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى للأدلة حتى نقف عليها، فدائما الأدلة هي التي تطمئن القلب وتثبت المعتقد والمنهج. نيجي للدليل الأولاني عن نعيم ابن عبد الله المجمر، المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، هو بيحكي حال، قال: رأيت أبا هريرة، يعني صحابي الجليل، رأيت أبا هريرة يتوضأ. ده كلام ما فيش جديد، عادي شافوا بيتوضأ. وبعدين فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، وبعدين ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني أدخل الغسل فيها، ثم مد يده اليسرى حتى شرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. يعني بيسبغ الوضوء اهو، مش بس على قد كده، لا بيزود، بيزود اسماغ للوضوء.
ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هنا بيقول ايه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: انتم الغر، انتم الغر. الغرة دي بياض في جبهة الفرس، بياض في جبهة الفرس، الفرس هو لكن هتلاقي بياض عنده في الجبهة، خلاص يبقى ده بياض في جبهة الفرس. المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته او من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. طبعا عند البخاري ومسلم. انا عايز اقفين عند حتة مهمة جدا عند اسباغ الوضوء، وفي واحد يقول لي: تعالى يا شيخ انت بتكلم لي وجات في النهاية وبتقول لي ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق، والشيعة مثلا لا ما بيغسلوش رجلين، لا واخذينها المسح. ليس على ظاهر سياق الآية المسح، ليه؟ اللي درس لغة عربية يعرف ان الجر والمجرور يختلف تماما عن المفعول به، وما يكون مفعول معطوف على مفعول ومفعول آخر معطوف على نفس المفعول أصبح الحكم واحد، إنما المجرور أن له أن يرتبط بالمفعول المنصوب لا على الإطلاق. وبعدين إما تجد في الغارات لثقف وغيره هتجد أدلة كثيرة في شرح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد كلتها في النهاية: ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله اليمنى، ثم غسل رجله اليسرى، كلتها غسل غسل في أكثر من 6 روايات. المهم خلاصة المسألة، لأني أتكلم عن هذه الأمارة أو عن هذه العلامة عن الغر والتحجيل في نقطة جاء. سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس. يعني يا جماعة من باب إيصال الأفهام إلى الأذهان، البيئة والموروث الثقافي والأشياء المحيطة، الكل عارف الخيل لأن الكل بيقاتل، سواء هذا محترم يقاتل مترجلا، هذا يقاتل على خيل، لكن الكل عارف الخيل، والسواد الأعظم عنده خيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يديهم هذا المثال ويبين لهم ان المسلم يجي يوم القيامة وبعدين عنده نور من اثار الوضوء، كل مكان كل عضو اتغسل بمية الوضوء هيجي فيه هذه العلامة. وفاصل بعده واصل ان شاء الله. سنعود. عدنا بفضل الله جل وعلا، ثم بإذن الله جل وعلا لابد وأن أتم الفائدة التي تحدثت عنها آنفا. قلت إن تشبيه الأعضاء التي تأتي يوم القيامة ولها نور من آثار الوضوء بغرة الفرس أي بالبياض الذي على شدة فرس، قلت هذا من باب التشبيه، لأن كل إنسان في الجزيرة العربية يعلم كان الفرس ويعلم شكل الفرس ويعلم أن الفرس الأسود إنما يختلف تماما عن هذا الذي له بياض ناصع في جبهته. المهم سأتي بحديث آخر رواه مسلم في صحيحه يؤكد المعنى ويبينه ويجليه أكثر مما ذكرنا، والحديث أيضا من طريق أبي هريرة، يعني الحديث الذي سبق قلته عند البخاري في صحيح عند مسلم في صحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث عند مسلم في صحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بيقول إيه؟ بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلتا من عدن. أنا عايز نركز، واحد يقول طب إيه اللي دخل الحوض في قضية الغر والتحجيل؟ أقول له إني ركز، لأن الكلام ما بعده يفسر ما قبله، ولذلك نمشي خطوة خطوة بإذن الله جل وعلا. أبو هريرة هنا بينقل لنا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن حوضي، وكلنا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. واحد يقول لي الله، أبعد من أيلة من عدن، تركيب الكلام هكذا؟ قل له يعني ايه؟ بقول له اي بعد ما بين طرفي حوضي، اي بعد ما بين طرفي حوضي، يعني ده طرف وده طرف، يعني الحوض اهو، اتساع الحوض اهو، يبقى ده طرف وده الطرف، يبقى بعد ما بين الطرفين اللي هي المساحه دي، انما بعد ما بين طرفي حوضي ازيد من بعد ايله من عدن. اوضح حتى من ناحيه اللغوية، ممكن إنسان يظن اللي فيقول أبعد من أيلة من عدن، ما نقول إلى عدن، لا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضي، خلاص معروفة، أبعد، أبعد منين؟ بقولك من أيلة من عدن، أي من بعد أيلة من عدن، اللي هو ما إحنا بنيجي نتكلم عرفا نقول إيه، أبعد من الحتة الفلانية للحتة الفلانية، على اعتبار من هنا لابتداء الغاية إلى انتهاء الغاية. انا بقول لك هنا ابعد من ايله من عدن، يعني المسافه اللي بين ايله وعدن، لا بعد طرفي الحوض ابعد من المسافه دي، ابعد من المسافه دي. يبقى الحبيب صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا ان بعد ما بين طرفي الحوض، زي ما نقول ده ترعه، ده طرف وده طرف، يعني الشط والشط، دي قناه السويس، ده طرف وده طرف، اللي هو شط شاطئ وشاطئ، بحر بقوله ده شاطئ وده شاطئ، يعني طرف وده طرف، ان بعد ما بين طرفي حوضي ابعد من ايلة من عدن، يعني ابعد من ايلة، يعني او ازيد من بعد ايلة من عدن، ازيد من بعد ايلة من عدن. يعني ايه أيلة؟ دي في شمال بلاد العرب، عدن في جنوب بلاد العرب، يبقى نركز مع بعض، أيلة في شمال بلاد العرب، عدن في جنوب بلاد العرب، أشوف بقى الشمال والجنوب، أي المسافة بين الطرفين دول، لا ما بين طرفي حوض النبي أوسع وأبعد منها، أوسع وأبعد منها. اللي جاي بقى المهم، لهو أشد بياضا من الثلج، يعني البياض بتاع حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت تشربه منه، من حيث اللون هو بنقول عليه كده أشد بياضا من الثلج. المية ما انت تنظر إليها تعطي ألوان، ممكن وانت واقف أمام البحر تشوف المية بلون أزرق، وأحيانا بلون ما بين الأبيض والأزرق، وأحيانا تراها بلون أبيض، وهكذا. إنما الثلج، الماء لما يتجمد ترى الثلج أبيضا، ترى الثلج أبيضا، لا تشوفه بشكل عطيك لون أزرق ولا عطيك الألوان الثانية، لا تراه أبيضا بياضا شديدا. ولذلك حتى العرب حينما تريد أن تعبر عن بياض شديد يقال هذا أبيض مثل الثلج، وبعضهم يقول هذا أبيض من الثلج للمبالغة، يبقى له أشد بياضا من الثلج، مش هيبقى بياض الشيء لا يشرب منه زي الثلج أو بلون ثلج أبيض، لا ده أشد بياض، يعني بياضه أنصع وأكثر وأشد من بياض الثلج، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. ما قالكش وأحلى من العسل، لا، مع خلط العسل باللبن بتجمع ما بين جمال طعم اللبن وجمال طعم العسل. وليه جينا العسل مع اللبن؟ العسل فوائده كثيرة جدا واللبن فوائده كثيرة جدا، العسل مشروب، اللبن مشروب، وفي نفس الوقت العسل غذاء يعني مطعوم، او جزء نقول يطعم به الانسان او هو طعمة. كذا الحليب او اللبن هو طعمة، رغم انه مشروب لكن طعمة يتناوله الانسان فيشبع، فيقوم مقام الامرين، مقام السقيا مقام الطعمة. كذا العسل، وللفوائد الكثيرة بين الاثنين، ولميل النفس الصحيحة السوية الى الاثنين معا. فشوف هنا الطعم هنا بقولك احلى، ما لكش زي العسل المخلوط باللبن. تقول ايه يعني ما عندنا العسل واللبن؟ لا، احلى من العسل باللبن. يعني ما تتخيل من طعم عندك في الدنيا لا مشروع الطعم ده، لان مدام قالك احلى يبقى مهما انت تجيب انواع عسل او انواع لبن لن تصل على الاطلاق الى هذا الطعم، مستحيل. ليه؟ لان الشيء ده في الاخرة، الشيء في الاخرة، والجزاء من جنس العمل. طيب، لو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن، يعني احلى من العسل المخلوط باللبن، ولآنيته ولآنيته جمع مفردها إناء، أو آنيته، ولا آنيته جمع إناء، جمع إناء. يبقى من النبي يقول ولا آنيته جمع إناء، وبعدين أكثر من عدد النجوم، أكثر من عدد النجوم. وإني لأصد الناس، جينا هنا عن الشاهد بتاعنا هو بقى، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. يعني زي واحد له حوض وإبل الناس جاية تورد على هذا الحوض، وكيف جاب طريق الخطأ وهو قاعد يصد هذه الإبل. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ وأنت تعرفنا في اليوم ده، لأنه يبقى كثر، هتشوف بقى اللي جاي من الصحابة، لما الصحابة جاي التابعين وتابعي التابعين وجاي 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 القرون كلها. أتعرفنا يومئذ؟ يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قال نعم، لكم سيمة، يعني لكم علامة، لكم علامة، لكم سيمة اللي هي العلامة، ليست لأحد من الأمم. يعني لما سيدنا النبي يقول لكم علامة ليست لأحد من الأمم، يعني دي خصوصية اختص الله بها أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي نفاه عن أي أمة تانية، ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. يعني العلامة اللي أعرفكم بها ربنا اداها لكم ولم يعطيها لأحد من الأمم على الإطلاق، إنكم جايين عليا جايين، بس إيه؟ جايين غرا محجلين، يعني إيه؟ فيه نور خارج من آثار الأعضاء اللي كان الوضوء بينزل عليه، فأعرفكم من النور ده، النور في نور طالع من الأعضاء دي اللي كانت بتتوضأ اللي بينزل على ميت الوضوء، خلاص أعرفكم وميزكم من سائر الأمم. الحديث عند مسلم في صحيحين. طيب، آتي إلى دليل ثالث بعد أن انتهينا من الدليل الأولي من طريق أبي هريرة عند البخاري ومسلم، ومن الدليل الثاني من طريق أبي هريرة عند مسلم في صحيح، آتي إلى الدليل الثالث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. بيقول إيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ بيقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة، أتى المقبرة فقال، إما أقول لك أتى المقبرة فقال أي زار القبور ووقف عندها. زيارة القبور هذه سنة مستحبة، كيت إلى آخره، قبل النساء إلى آخره. بنشوف الأمر اللي عبر من مرحلة التدرج، التدرج في الأمر والنهي. النبي في البداية نهاهم عن زيارة القبور رجالا ونساء. ليه؟ لأنهم في الجاهلية
في زياراتهم للقبور كانوا يفعلون أفعالا شركية وما شابه ذلك. وبعدين قطع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة الكل للقبور. ليه؟ لأنه لما يكون حداثة عهد بدين ويروحها تختلط بعض الأمور القديمة، بعض الأمور اللي فيها يعني مخالفات، الأمور اللي هي لا تتفق على الإطلاق مع شرعنا. وإذاك النبي منعهم تماما. ليه؟ عشان ينسوا تماما ما كانوا يقومون به من أفعال في الجاهلية. بعد كده بقى يقوم النبي يقول لهم إيه؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. كل زر الجمهور على ذلك إلا الحنابلة. قال لا، النساء لا. ليه؟ قال لك لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف، وقول الجمهور أصح. في زيارة النساء للقبور، المرأة تزور القبور. ولذلك جزى الله الألباني خير الجزاء ورحمه الله لما صنف رسالة رائعة، وهي رسالة في أحكام الجنائز، وانتصر للحق بالأدلة، وقد سبقه الجمهور، وفصل القرطبي رحمه الله أدلة الجمهور من قبل. أما الأدلة التي اتكى عليها الحنابلة فهي أدلة ضعيفة لا تنهض ولا ترقى. لكن قلنا المرأة حينما تزور القبور لا بد من ضوابط. الضابط الأول ألا تكون متبرجة بزينة. الضابط الثاني ألا تضع طيبا أو روائح. الضابط الثالث أن تكون مع ذي محرم، معها محرم. الضابط الرابع ألا تذهب في يوم اعتاد الناس عليه من حيث البدعية، بعدين تزور. ولذلك النبي يقول إيه؟ فإنها تذكركم الآخرة. طيب أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الدعاء المعروف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. أما واحد يقول بقى هم بسمعني، هم بردوا علي إلى آخر هذه الأسئلة. قلت بإذن الله جل وعلا هذا أمر تعبدي، افعل كما فعل النبي. لكن انه جوا القبر ورد عليك لم يرد فيها دليل على الاطلاق. انه شايفك وانت جاي زي ما بعض الكتب بتقول كما فرعوا غيره، كلام مش صحيح على الاطلاق. انه حاسس بك وانت جاي كلام لم يحدث ولم يثبت وليس له دليل. ولان وقت الحلقات قد انتهى فاني اكتفي واقف عند هذا الحد من حديثه صلى الله عليه وسلم من طريق ابي هريرة، وسنتم الموضوع بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. وإلى أن نلتقي بكم وبكن، فالسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.